الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس من خلال قناة الناس على الهواء مباشرة، فنستفتح بالذي هو خير ونسأل هذا السؤال القرآني الكريم الذي يقول فيه ربنا العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى قادر، صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتي في الله تعالى، يسألنا ربنا سبحانه وتعالى هذا السؤال لنستفيد ولنتعلم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما خلق الإنسان عبثا ولن يترك سدى، بل خلقه الله عز وجل ورزقه الله جل وعلا من أجل أن يقوم بمهمته في الحياة، من أجل أن يعبد الله، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يعرف في الحياة مهمته ويدرك غايته، وهذا من عظمة ديننا العظيم، أننا نعرف من أين جئنا وإلى أين نذهب، لماذا وجدنا، ما هي مهمتنا، ما هي غايتنا. لسنا كالذي قال: جئت لا أدري من أين جئت ولكني أتيت، ولسنا كالذي يقول: لا أدري لماذا خلقت، أو نحو هذا. إنما نحن نعرف لماذا جئنا ولماذا خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأننا بعد هذه الحياة الدنيا هناك آخرة، وهناك سؤال وحساب، هناك ثواب وعقاب، هناك جنة ونار في نهاية المطاف، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك لن يكون الإنسان متروكا هكذا، ولن يترك سدى ولا يترك هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، إن الذي خلقه ورزقه لا بد وأن يحاسبه وأن يلقى جزاءه، وهذا الجزاء مع الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف مهمته وأن يدرك غايته. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هذه بدايته، كان نطفة نجرة، إنها بداية بسيطة، لكنها بقدرة الله عز وجل جعلت منه هذا الإنسان العجيب في خلقه، العجيب في هيئته وفي تركيبه وصورته. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إنها قدرة الله عز وجل التي صورت هذا الإنسان وخلقته أطوارا، وخلقناكم أطوارا. هذه الأطوار منها ما كان في عالم الأجنة، حيث لم يكن يعرف علم الأجنة ولا علم الطب، ولم تكتشف الأجهزة الحديثة. كان الله عز وجل يخبرنا في القرآن الكريم عن عالم النطفة والعلقة والمضغة التي هي أطوار خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما أعظم هذا القرآن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. في هذه الأطوار التي ذكرتها آيات سورة المؤمنون وآية سورة الحج، وخلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، سبحانه سبحانه. فخلق فسوى، فجعل منه من الرجل أو من الحيي المنوي، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، سبق علمي في وقت كانت تتهم فيه المرأة أن لها دخلا إذا أنجبت البنات، وتترك المرأة لأنها تنجب البنات وقال خلفتها بنات، مع أنه لا دخل للمرأة أصلا في مسألة الإنجاب، إنما هو الرجل. لذا القرآن يقول فجعل منه من الرجل، ومن الحيوان المنوي الذي يكون من الرجل، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. لا دخل للمرأة في هذه القضية، فلا تتهم ولا تظلم. وسبحان الله العظيم الذي جعل الإنجاب يكون ذكرا ويكون أنثى بمشيئته هو سبحانه. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إذا فجعل منه الزوجين، من الرجل ومن الحيوان المنوي، جعل منه الزوجين النوعين، الذكر والأنثى. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. الذي قدر على الخلق أول مرة قادر على الإعادة ولا شك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الإعادة أهون من البداية، هذا عندنا نحن، أما عند الله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك الله عز وجل ضرب لنا مثلا عن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، ثم استبعد تلك الإعادة واستبعد هذا البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسي خلقه، نسي مما خلقناه، إنما خلقناه من لا شيء أو من نطفة نذرة، فلماذا نعجز عن إعادته؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربي العظيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر بلى قادر سبحانه وتعالى لا أطيل على حضراتكم تلك المقدمة وأبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم تقبل الله منا ومنكم أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرنا وأن يوفقنا للحق والصواب نبدأ في استقبال أول اتصال السلام عليكم نعم نستقبل الاتصال الأول
السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام عليكم
نعم
شيخ ما بس مثلا على طريقة الطهارة من الجنابة
الطهارة من الجنابة
أيوة
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته الاغتسال لرفع الحدث الأكبر أو الطهارة من الجنابة إن كان عقب احتلام من شاب أو عقب جماع من متزوج من جماع أو كان هذا الاغتسال لرفع الحيض والاستحاضة الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا الاغتسال المفروض في هذه الأشياء وكذلك يفرض في حالة خامسة وهي تغسيل الميت المسلم نقول رفع الجنابة أصله النية أساسه النية ومع النية تعميم الجسد بالماء لأداء هذين الركنين أنت تكون قد اغتسلت أما الباقي فسنن إنما أقول هذا في بداية الكلام حتى أمنع جانب الوسوسة الذي يقع عند بعض الناس في أمر الاغتسال فيطيلون اغتسالهم ويطيلون المكث في الحمام نقول لهؤلاء إنما هو النية وتعميم الجسد بالماء فبنزول الإنسان تحت الدش مثلا ويعم الماء كل جسده يكون قد اغتسل أو أنه إذا رقد في البانيو مثلا يكون قد اغتسل إذا نزل إلى حمام سباحة أو إلى نهر أو إلى بحر يكون قد اغتسل ما دامت النية موجودة أما السنن فهو يبدأ بغسل اليدين ثلاثا ثم يستنجي استنجاء كاملا بغسل قبل والدبر ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل الرجلين إن كان في مكان فيه الماء أما إذا لم يكن في مكان يجتمع فيه الماء فالوضوء كاملا ثم يبدأ بغسل الرأس ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر إلى البشرة ثلاثا أو حتى يرى أن شعره قد ابتل وأن رأسه قد غسلت إن كان رجل أو امرأة ثم الوجه مع الأذنين مع الرقبة ثم يأخذ الجانب الأيمن بغسل الذراع الأيمن وتعاهد ما تحت الإبط والذراع الأيسر وتعاهد ما تحت الإبط ثم الجانب الأيمن والجانب الأيسر ويخلل السرة ثم يغسل ظهره ويدلك قدر ما استطاع وما لم يستطعه بيديه نزل الماء فعمم الجسد الباقي والجزء الباقي ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى ثم القدم اليمنى والقدم اليسرى يعني يبدأ بالميامن قبل المياسر وبالأعالي قبل الأسافل تلك هيئات وسنن في الاغتسال فإذا تم ذلك فقد اغتسل ويراعي ألا يطيل وألا يكرر حتى لا يقع في جانب الوسوسة ثم إذا خرج من حمامه تشهد تشهده للوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد عبده رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الذكر لا يكون في الحمام، ففي الحمام يجري البسملة على قلبه، إلا إذا كان الحمام مغطى يمكن أن ينطق بالبسملة. وأمر آخر أنه إذا توضأ مع أول الاغتسال لا يعيد وضوءه ما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. هذا والله أعلم. نستقبل اتصالا آخر.
ألو؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سيدي الشيخ، معلش أنا كنت
عايز الصوت شوية.
بقول لحضرتك كنت عايز أسألك حاجة. هي والدتي ست كبيرة لابسة النقاط، عمرها يعني معديه 50، فجزء أنا؟
أيوة سمعت.
فهي ليها جزء ولاد بنت أختها، يعني بنت أخوها مش جوزها. يا جوز انها تكشف وجهها امامي ولا لا؟ وفي حاجه كمان يعني عايزه تسال ايه برضه تفسر عنها، بالنسبه للركن اليماني اللي في الكعبه، هل ده جائز تقبيله ولا غير جائز؟ وانا بشكر حضرتك النهارده جزاكم الله خيرا، انا طالبه في الفرقه الثانيه على حاجات جت يسيره ووافيه للمنهج، وربنا يجعل في الزحمه بتاعت حضرتك يا رب.
شكرا جزيلا. بالنسبه للسؤال الاول، زوج بنت الاخ يعني تكون هي عمة للحديث، هذا يكون ماذا؟ نكاحا محرما تحريما مؤقت، من المحارم تحريم مؤقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. التحريم المؤقت إنما يحرم فيه الزواج، وبقية الأمور هي أجنبية على هذا الرجل الذي هو زوج ابنة أخيها أو ابن أختها، ابنة أختها، يكون محرما تحريما مؤقتا. إن كان لعامل السن مع التحريم المؤقت رفعت نقابها لا نرى به بأسا، وإن تركته كان من باب أولى، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. والله سميع عليم. فليكن من هذا الباب أو من هذا الباب. أما السؤال الثاني وهو تقبيل الركن الأيمن في الكعبة عند حج أو عمرة أو عند طواف عموما، فهذا لا يجوز، إنما الذي يقبل من الكعبة هو الحجر الأسود، يقبل أو يستلم أو يشار إليه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فإنه يستلم، يستلمه القريب في الطواف حول الكعبة، ولا يشير إليه من بعيد ولا يقبله إذا استلمه. وكثيرون صاروا يجعلون الركن اليماني بديلا عن الحجر الأسود، من لم يستطع تقبيل الحجر الأسود راح يقبل الركن اليماني، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، إنما هو استلامه فقط إذا كان قريبا لا يزاحم أحدا ولا يؤذي أحدا. هذا والله أعلم. نستقبل اتصالا آخر.
نعم حضرتك.
تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومغفرة
قبيلة الدكتور عمر.
نعم.
من فضل سيادتك أنا يعني برجو من الله سبحانه وتعالى ثم سيادتك تدعي لمحمد ابن زين بالشفاء العاجل ونجاح العملية.
يا رب يا رب
يا رب.
خلاص
هذا
يكون دائما إن شاء الله في دعائي في صلاتي
إن
شاء الله. نسأل الله أن يعفو عنه وأن يشفيه وأن يعجل له الشفاء وأن يجري العملية على خير ما يرام. آمين.
يعني ربنا يعلم وتعب الأد أنا متشكرة جدا جدا جدا.
ميزان الحسنات ربنا يبارك فيه. أنت تدعين ودعاء الوالدين الولد مستجاب.
يعني البركة في ربنا ثم سيادتك.
الله يبارك فيك يا مام حمد.
ربنا يخليك.
جزاك الله كل خير. الله يشفيك.
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اشفه وعافيه يا رب العالمين. اللهم اشفه وعافيه يا رب العالمين. اللهم اشفه وعافيه يا رب العالمين. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. نعم. طيب. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وفرج كربته واغفر زلته وحقق رغبته واقض حاجته واشف مرضه ومريضه، واشف مرضه ومريضه، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. نستقبل اتصالا آخر إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
عايز اسألك على حاجة فضلت للشيخ.
اتفضلي.
لما يكون مثلا عايزة يعني ادخل من حاجة
من حيض؟
اه
ايوه.
طب يعني ازاي يعني ابدا بايه الاول؟
سبحان الله، هذا هو السؤال الاول في هذه الحلقة حضرتيه. انما هو البدء بالتطهر وتعقب أثر الدم، ثم الاستنجاء، ثم الوضوء، ثم الاغتسال على نحو ما شرحنا بتعميم الجسد بالماء، الأعالي قبل الأسافل والميامين قبل المياسر، والله أعلم. نعم نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ عمر، كنت عايز أسأل على ختان النساء.
تسأل عن ماذا؟
ختان النساء، ختان البنات،
ختان البنات.
هل حرام ولا حلال؟
طيب، وإن كان هو سؤال متكرر لكن نجيبك إن شاء الله. ختان البنات كختان الأولاد من سنن السترة ومن سنن الأنبياء، ومما فعله أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فهو من بين الكلمات التي وصى بها إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام حين عهد الله عز وجل إليه كان من بين العهد ومن بين الكلمات التي أتمهن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن وهو ابن 80 من عمره. فالختان للنساء كما هو للرجال من سنن الفطرة، وسنن الفطرة وردت في أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين، ومنها الختان. ومما يدل على أن الختان للأنثى كما هو للذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهو سنة تصل إلى حد الوجوب كما أفتى بذلك كثير من الفقهاء، والله أعلم. نسمع اتصالا آخر. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عايز أعرف حكم الصبغة، صبغة الشعر أو الحمة الصمرة لو أنا منتقبة.
لو أنك، لو أنت منتقبة؟
منتقبة وشعر كده كده مش بيبان على حد، بس في حمة صمرة وأنا مش فيه شعر أبيض ولا حاجة، أو الهدف إن أنا ده الشعر الأبيض.
لأي هدف إذن؟
يعني تغيير لون عادي في البيت كده عادي، حنة سمرة مش صبغة.
طب هو الشعر اصلا اصمر ما شاب بعد؟
اصمر، هو لون تاني لون اصفر، فانا بخليه اصمر بحنة سمرة مش لهدف اداري شعر ابيض ولا حاجة. وفي سؤال تاني لو سمحت.
طيب،
احنا سمعنا ان كل المياه الغازية فيها من مشتقات الخنزير، حرام علينا ما نشربها او يعني او نشرب عادي الموضوع ده، ان الناس كلها بتشرب ودي حاجة عادية، او الكلام ده صحيح؟ يعني كم صحيح ما نشربهاش؟
طيب اسمع الاجابة ان شاء الله. بالنسبة للصبغة انما هي لتغيير الشيب كما ورد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الامر بتغيير الشيب بالحناء بالسواد لمن كانت صغيرة وبالصفرة لمن كانت كبيرة، هذا هو الأصل المسألة. وأما تغيير الشعر من لون إلى لون، كان يكون أسود يصير أصفر وأصفر نغيره أسود أو ألوان الطيف، هذه مما اخترعته النساء وإن لم يكن عندنا دليل يحرم، لكن نخشى أن يدخل في دائرة المنهيات أو لا داعي له، لكن ليس عندنا أدلة قطعية في التحريم، والله أعلم. أما السؤال الثاني أيضا، المياه الغازية ليست كلها مما ثبت فيها أنها يدخل فيها شيء من الخنزير أو دهون الخنزير أو شيء، وإن كان سر المادة لا يزال سرا، لكن بعض العلماء تكلموا في مادة البسين وقالوا أنها يدخل فيها شيء من الخنزير، ولهذا تكون نجسة وتكون محرمة. ومادة البسين تدخل في البيت في الكولة، ومادة الكولة يعني اللي هي هذه الملونة أو المعروفة مادة الكولة، هذا نتركه حتى ولو كان على سبيل الاحتياط. وبقية المياه الغازية ما كان من دول نحن ينبغي أن نقاطعها فليكن من هذا الباب، وما لم يكن من هذا الباب فلا نستطيع أن نقول بتحريمه، والله أعلم. نستقبل اتصالا آخر.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أسأل حضرتك سؤال، معلش أنا عارف. أنا بربت 4 يتامى.
نعم.
ولادي وفيهم بنت تعبانة، فأنا اتجوزت بعد والدهم ب6 سنين، بس هما معايا ما بسيبهمش، فجبت توأم الحمد لله بنتين ربنا رضاني بيهم. وبعدين يعني حماتي على طول مضايقاني ان يعني ان قاعد معانا، احنا مش قاعدين معاه في شقته وهو قاعد معانا، فبتضايقني على طول، مش عايزاه يجيب لي حاجه، وعايزه ان يعني يكون لاولادي ابنها شقه زي دول. فانا بقول لها دول واحد، يعني دول ودول واحد، فانا مقطعها. عايز اسال، حرام مقاطعتها دي؟
حاول الاصلاح قدر الاستطاعه.
والله بحاول معاها كتير، بس هي بتقعد تجرحني بالكلام كتير وبتضايقني، وانا ما اقدرش اسيب ولادي ابدا لو حتى حصل ايه. فانا عايزه يعني مجموعين في شقتهم احسن ما نروح نعيش في مكان تاني، ولادي مش هيرتاحوا. فانا خايفه من ربنا طبعا ان انا مقطعها، انا مش بخلي ابنها يقطعها، ابنها بيروح لها وكده، بس انا يعني ما بكلمهاش خالص.
اذا كنت قد اديت ما عليك ثم وقعت المقاطعة فنرجو أن لا يكون بها بأس. والله أعلم. شكرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، عندنا ما هو عندنا ما SMS مكتوبا ننظر فيه إن شاء الله تعالى. يقول أنا كنت بعمل في مجال السياحة، ببيع في محل تماثيل وشيش وبعد وخلافه، وكسبت من بيع هذا، أعمل إيه علشان أطهر مالي وابتدي حياتي بمشروع حلال؟ يعني ممكن أن تعود إلى أصل المال أو رأس المال الذي بدأت به، على نحو ما قال الله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فرأس المال هو من حلال أصلا إن شاء الله، فهذا يمكن أن تبدأ به مشروع آخر من حلال. وأما ما جاء من مكسب من أشياء محرمة تستغني عنه أو تتصدق به أو تتخلص منه، ومع التوبة والاستغفار. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم،
كنت عايزة السؤال يعني بالنسبة لقروض البنوك دلوقتي زنقة مادية، وعلينا ديون كتير ألفات. دلوقتي أنا ممكن مستعفية عن طريق شغلي، ممكن أعمل قرض عشان سد الديون دي. أنا طرفت كل الأبواب، بقيت أسأل في جمعيات، حاولت أعمل جمعيات.
بس الديون اللي بالآلاف دي بعد كده في القرض البنكي الربوي هتبقى بالملايين. بس
لا انا مستفين من الناس.
نعم،
مستفين من الناس وكاتبين على نفسنا وصل امانه. مستفين برضو ايه كده من غير وصلات يعني ودي. فاحنا مش قادرين نسدد الديون ديت، وفي نفس الوقت احنا محتاجين فلوس دلوقتي ضروري جدا جدا.
مفيش حاجه تتباع؟
نعم،
ما في شيء يباع.
لا، بعت كل حاجه، مفيش اي حاجه تتباع. فاحنا دلوقتي انا مش عارفه احكي لحد، وده ان محدش يقدر يسلفنا خالص او معناش رؤيه.
الديون دي جاءت له ضروره ولا غير ضروره؟
يعني الديون اللي فاتت شدي.
نعم.
الديون اللي فاتت شدي ضروره
ولا لا؟ الديون دي كانت في ايه؟
كانت لضروره. يعني مصاريف بيت كده يعني اكل شرب حاجات دي. لكن
دلوقتي
محتاجين فلوس
ما في فرصة عمل أحسن، فرصة سفر
أمامكم،
فرصة طرد حسن من أي شخص من أي هيئة.
الفلوس اللي احنا محتاجينها دلوقتي محتاجين علشان قدامنا فرصة عمل بره، ومحتاجين فلوس عشان جوز يسافر.
والله يعني كما يسر الله لكم واقترضتم سابقا، فالمرجو انكم تقترضوا هذا هذه المرة قرض.
ما حدش معايا وحدش اعطاني مبلغ كبير، محدش راضي يدهولنا، وقلت يعني اكد على نفسي واصل امانة نغير يعني حتى مع التاريخ، وحتى ان مثلا سافر شهر جمعة.
طيب اسمع الاجابة عبر التليفون. شكرا. الذي اراه يعني وافتي به واطمئن اليه وادين الله عز وجل به، ان الانسان اذا لجا الى الربا حتى ولو راى انه مضطر فليس هذا حلا للمشكله، بل هو زياده للمشكله. والربا كل من تعامل به يعني ما لم يكن مستدرجا كان دمارا وكان خرابا وحربا من الله عز وجل عليه. فنرجو لكل من نحبه ومن نشفق عليه أن لا يطرق هذا الباب، وأن يجتهد وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. ونحن في مجتمع مسلم ولله الحمد لن نعدم خيرا، ولن نعدم شخصا يمكن أن يقرضنا قرضا حسنا، ولن نعدم هيئة، وأنه إذا وجدت التقوى وجد المخرج، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا أنا عددت هذه الحالة نوعا من الاضطرار، وأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فتحت باب الاضطرار كثيرون لجأوا إلى الحرام ولجأوا إلى الربا، وما رأينا في حياتهم خيرا وما كانت العاقبة طيبة. فنحن من باب الشفقة والمحبة لإخواننا المسلمين لا نرجو لهم أن يقربوا هذا الباب ولا أن يطرقوه، وأن يطرقوا باب الله سبحانه وتعالى. ونرجو أن الله لا يخيب ظنهم، إن الله عند حسن ظن عبده به. فهذا هو الذي أقوله والله أعلم. وهنا سؤال يقول أرجوكم الدعاء، لعله رجاء وليس سؤالا، الدعاء لصديقي ابن بلال 24 سنة بالرحمة، فقد توفي قبل أسبوع، وقبل مماته أوصاني أن أجعل أكبر عدد من الناس يدعون له عند موته، ولم أجد من وسيلة إلا ذلك التلفاز، وأتمنى ألا تخذلوه فهو في أشد الحاجة للدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يزيد في حسناته، إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأسكنه فسيح جناتك، وعمله فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقول أنا زوجي مسافر وخنته، لكن والله تبت وندمت، وزوجي ما يعرف، هل ربنا يغفر لي يا رب؟ أتمنى. هي تقول مشكلة التي سمعناها أيضا من قبل، وكان لنا تعليق عليها، أن الزوج المسافر ينبغي أن لا يعرض زوجته للفتنة، وأن لا يدعها وحدها. الزوجة المسلمة لا تقول وقعت في الخيانة والآن أرجو أن أتوب وأن يغفر الله لي، إنما إذا تعرضت للفتنة ترسل إلى زوجها، تقول له تعال إلي أو أنا أذهب إليك، شيء من الاثنين. إما أن تذهب تسافر إليه وتقضي وطرها من زوجها في الحلال، وإما أن يأتي الزوج في أجازة اضطرارية، أجازة سريعة ليعف زوجته ولتبتعد عن الفتنة، وإما أن تطلب منه الطلاق وتطلب هذا الشيء بالحلال بزوج وزواج آخر، إنما لا تترك نفسها للفتنة حتى تقول أنا زنيت وأنا خنت. وكل زوج يسافر يترك زوجته فتقع في هذه المصيبة وهذه القيامة، ففشل الزنا في المجتمعات المسلمة نعوذ بالله. لكن الزوج إما أن يصطحب معه زوجته، أن يأتي إلى زوجته كل فترة لا تزيد على 4 أشهر 6 أشهر، ثم هو لا يتركها وحدها نهبا للشياطين، إنما تكون مع محارم في بيت الأسرة حتى يعني يمنعها من أن تجد الفرصة في الزنا أو القيامة. كن عرف ولم يعرف، يعني ما أدري ماذا أقول، إنك تعرفيه أو لا تعرفيه، لكن نحن لا نغلق باب التوبة على أحد. نسأل الله أن يتوب عليك وأن يغفر لك ورحمك، وليست عندنا حدود لتكون زواجر ولا جوابر أو تكون كفارات، ومن قيم عليه حده في الدنيا فهو كفارته، هذا ليس متأثرا الآن لمن أراد أن يطهر نفسه. فلتكن التوبة، والمرجو أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير. لكن لا بد لكل مشكلة من حل ولكل مرض من علاج على نحو ما ذكرنا، والله أعلم. يسأل عن البورصة، حلال أم حرام؟ البورصة بتختلف باختلاف الأوقات، بتختلف باختلاف البورصات، وبيتم فيها تلاعب، وبيتم فيها خسارة لحساب ناس ومكسب لحساب آخرين، وفيها أشياء لا تجعلنا نستطيع أن نفتي الفتوى واحدة، وهناك أسهم وسندات تستغل في طرق مشروعة لا بأس بها، وأسهم وسندات تستغل في طرق محرمة فتكون محرمة. وقولي في البورصة أنها مغامرة أو مقامرة، والله أعلم. يا عم الشيخ أنا بسمع كلامك وألتزم كما أريد أن أرتدي النقاب، ولكن أتردد. التردد من الشيطان، ومن أراد التزاما فلتكن عزيمته قوية، وعلى بركة الله لعل التزامك ولبسك حجاب الإسلام بما فيه النقاب يكون سبب التزام وبعد عن الفتن ونظرات الناس إليك وما إلى ذلك. نسأل الله أن يعينك على الالتزام وعلى الاحتشام بحجاب الإسلام. حياكم الله بتحية الإسلام وجزاكم الله عنا كل خير. أريد أن أقوم الليل ولا أستطيع، فماذا أفعل؟ هو سؤال سأله رجل لأحد الصالحين، فقال له قيدتك ذنوبك، ذنوب النهار تؤثر على الليل وذنوب الليل تؤثر على النهار، فإذا أردت أن تقوم الليل فاجتهد في طاعة الله نهارا وأدي الفرائض واجتنب المحرمات، واستعن على ذلك بالوسائل التي تعينك على قيام الليل. يمكن أن تبدأ قيام الليل من أول الليل، إذا كنت تنام نظرا للإجهاد والتعب فلا تستطيع القيام، صلي صلاة العشاء وصلي نافلة العشاء وإن كانت النافلة أولى في البيت، ثم صلي ركعات ما قدر الله لك من ركعتين خفيفتين أو طويلتين أو 4 أو إلى 8 ركعات، ثم توتر. فإن لم تستطع قيام الليل في آخره فاجعله في أوله، ويكون هذا عونا لك إن شاء الله. وإن كنت تنام مبكرا تجعل من يوقظك أو آلة تنبيه كالمنبه تستيقظ عليه قبيل الفجر فتصلي ما تيسر لك، فإذا كانت الطاعة نهارا يسر الله لك قيام الليل بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. تقول لا أستطيع لبس النقاب لأنني ألبس نظارة وتمنع دخول الهواء وأشعر بدوار، هل في ذلك إثم علي؟ النظارة شيء والدوار شيء آخر، وعدم دخول الهواء أقول يعني لبس النقاب كما بينا هو من الإسلام وتفعله الفضليات من المسلمات، لذلك انظر إلى سبب المشكلة الذي ليس هو النقاب، بحيث لا يكون كاتما على النفس، يكون هناك هواء أو يكون هناك شعور بالراحة، لابد. أما إذا كانت هناك مشكلة صحية تورث دوارا أو لمشكلة في القلب أو لا ترين رؤية طيبة للطريق بسبب النقاب، وإن كنت يعني أقول النقاب لا من الرؤية لأن النقاب موجود فيه النظر من العين الواحدة أو من العينين، فهذا لا يمنع، لكن كيف حالتك وأنت أدرى بنفسك والله الموفق. تقول رجاء أو لعله يقول رجاء قراءة الرسالة كاملة. تزوجت أرملة أخي ومعها بنتان وولد، لكن أم أولادي تريد الطلاق بسبب ذلك، فماذا أفعل ولماذا؟ نعم لماذا، وهو ما تزوج إلا ليعف أرملة أخيه وليكفل أولاد أخيه، وهذا من الإسلام ومن الشهامة ومن الكرامة والمروءة. ثم بدلا من أن تطلق الثانية تبقى على عصمة زوجها، وعليه أن يؤدي الحق للثنتين معا وشرط العدل كما هو مقرر. معنا اتصال. نعم.
ألو.
أيوة.
أكلم الشيخ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا أولا أنا والدتي متوفية.
الله يرحمها ورحمة الله.
وخالي واكل حقي أنا وأخواتي. فدلوقتي احنا معانا دليل او اثبات ممكن يأذيه يعني، فاحنا خايفين نعمل حاجة نقطع صلة الرحم، وفي نفس الوقت خايفين ان احنا نسيب حقنا ربنا يسألنا عليه بعد كده.
ميراث امكم مع خالكم؟
اه يعني في ارض خلنا بعها ومش بينا ادينا حقنا كامل.
كانت ميراث مشترك؟
كان ميراث مشترك وشال اسم والدتي من العقد. احنا مش عارفين ان احنا ندخل في القانون، ولا خايفين ان احنا
قبل الدخول في القانون يعني المسألة تكون معروضة على نطاق الاسرتين على نطاق العائلة، الناس الكبار يدخلوا في المسألة ويستوضحوا، ربما يكون وصلكم الحق كاملا.
ايماني راحوا فالمناقشة كانت وحشة يعني ما بينهم او كده، فمش عارفين ان احنا ناخد معهم حق او اي حاجة.
يعني ما استبانت القضية ولا اتضحت معالمها؟
يعني لا احنا لسه ما دخلناش في اي قوانين. بس
لا يعني مش قضيه كقضيه، يعني ايه اللي خده الخال من اخته؟
اللي خد خالها اللي هو ليها جزء من الارض، فبيقول ان هي مالهاش في الارض دي، بس احنا مني كده هديكوا تمن بسيط، بس مش عايز يدينا حق لو احنا معانا ورق يثبت ذلك. يعني
خلاص ما معكم من أدلة قدموها، إذا فشلتم في الصلح قدموها للقضاء ويقضي الله أمرا كان مفعولا. شكرا. هذا سؤال عن رؤية. رأيت أني أكلت أكلا كثيرا ثم سألت الشيخ سيد عن تفسير ذلك، وقد كان السؤال في نفس الرؤية وأنا نائم، فقال إن الأكل في المنام يعني أن الله سيمن عليك بخير كثير. هذا هو المرجع إن شاء الله. ما حكم قراءة القرآن للميت؟ أمر مختلف فيه. هناك قراءة تكون بالأجر لا تجوز أصلا، وهناك قراءة من أقارب المتوفى كمن يقرأ قرآنا ويهب ثوابه، هذا محل نظر واجتهاد عند الفقهاء، فمنهم من أجازه قياسا على الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكالدعاء من الولد الصالح هو قرأ ختمة من القرآن ووهب ثوابها لوالده أو للمتوفى القريب له، فالمرجو أن تصل إليه بإذن الله تعالى وأن يكون ثوابها مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. حكم الدين في لعبة الشطرنج والتكسب منه. الشطرنج يعني هو الوحيد من بين الألعاب المختلف فيها، يعني عندنا كثير من الألعاب التي هي مضيعة الوقت وهي ملهاة عن ذكر الله وهي حرام. أما الشطرنج قالوا ينمي الذكاء لذا اختلف فيه، لكن الذين قالوا بجوازه اشترطوا له شروطا كثيرة. اشترطوا ألا يشغل الإنسان عن الصلاة ولا عن ذكر الله ولا عن قضاء مصلحة مهمة أو عمل أو طلب علم، أمور كثيرة في الحقيقة نظرت في واقع الناس فوجدت أن من يجلس للعب الشطرنج لا بد أن يكون مقصرا في شرط من الشروط التي اشترطوها، لذا لا نرى لعب الشطرنج ولا غيره من الألعاب المسلية أو المضيعة للأوقات. ووقت المؤمن مسؤول عنه ومحاسب عليه، فليتق الله في نفسه وفي وقته ويملأ خزائن أوقاته بطاعة الله تعالى ليجدها يوم القيامة مستنيرة. أما إن وجدها خالية لم يشغلها بذكر الله، أو وجدها مظلمة لأنها كانت في معصية الله، فكم يندم ولا ينفع الندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، والحياة هناك وليست الحياة هنا. والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا عايز أكلم فضيلة الشيخ.
الشيخ معك.
ماشي.
تفضل.
أيوه.
أيوه.
معايا الشيخ.
معك، ووطي التلفزيون عندك واسمعني. أو تفضل قول سؤالك.
ووطي التلفزيون. حضرتك أنا طلعت عملت عمرة.
الله يتقبل.
وبعدين اللي عمل العمرة دي اسمي شغال في بنك.
اللي عمل العمرة دي اللي طلعت.
اللي قام بالتكلفة. اللي قام بالتكلفة.
ابنك.
اسمي.
وبعدين
انا عندي ثلاث بنات.
ايوه.
شغل معايا في الموضوع ده.
في نفقات العمرة.
وبنت ست بيت. معايا.
ايوه.
يعني انا ممكن اقترب الفريز دي
او اقتربها منين؟
من شغل
يعني البنك. مش اقتربها يعني وفرها يعني.
لا مش وفرها.
اقتربها.
اقتربها
من البنك.
ايوه.
وبفايدة. وبفايدة ربوية.
الله اعلم عمل عليه
ده. ما هو البنك مش هيدي لك قرض لوجه الله.
ايوه.
يبقى ما دام فيها فايدة ربوية يبقى ما فيهاش فايدة، ما كانش في داعي للعمرة دي.
يعني دي ما غير مقبولة.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
أيوه.
حجك. عمرتك، زكاتك، صدقتك لا بد أن تكون من مال حلال. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أي نعم.
فالعمرة ليست فرضا ولا ركنا من أركان الإسلام. شيء يأتي من سعة وبالتيسير. وعندما تستطيع السبيل الحج تؤدي عمرة مع الحج، دخلت العمرة في الحج إلى الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الآن ولم تستطع الحج وأردت عمرة فليكن من مال حلال وفرته. لو عملت جمعية اعمل جمعية بأي مبلغ واطلع بها عمرة، إنما تقترب من البنك لا، ولا حتى ولا أخي الكريم ولا حتى من غير البنك. لا يكلفك الله لا لعمرة ولا لحج أن تقترب، ولو أنك مدين وأردت الحج أو العمرة لا يجوز حتى تستأذن من الدائن. فلماذا تكلف نفسك فوق طاقتك؟ والله عز وجل يقول عن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا. إنما أنا أقترض قرضا سواء حسنا من إنسان أو قرضا ربويا من بنك أو من غيره لأعدي عمرة أو حج، لا والله، ولا بد أن تكون النفقة حلال. فإذا كانت النفقة حلال فالعمل مقبول، وإذا كانت النفقة حراما فالأمر مردود، وهذا حكم الله عز وجل في المسألة. أما يعني قبول الأمر أنت فعلت هذا الشيء، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يعفو عنه، لكن شرعا ما فعلته ليس جائزا. لكنك سألت بعد إذ فعلت، فأرجو من الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يتوب عليك وأن يتقبل منك. والله أعلم. ما هي شروط صدق التوبة؟ الندم على الذنب وعدم الإصرار عليه والعزم على عدم العودة إليه، ثلاثة أمور إذا كان الذنب فيما بين العبد وربه. يندم على ذنبه ولا يصر عليه ويعزم على ألا يعود إليه، عازما على الطاعة. أما إذا كان في حق من حقوق العباد فهذه الشروط الثلاثة، وشرط الرابع وهو رد المظالم إلى أهلها، الأموال لأصحابها، أو إذا لم يستطع فليستسمحهم فيها. وإحراج الدنيا خير وأهون من عذاب الآخرة. يقول أنا أخذتم شيئا من فلان ولا أستطيع رده، استسمحه. يقول أحرج من هذا، لا مانع، لا مانع من الحرج، هو أهون من عذاب الآخرة. ولابد من رد المظالم إلى أهلها. والأمور المعنوية تستغفر الله عز وجل لها، أو تستغفر لصاحبها، يغفر الله لي ولك. تقول أنا منقبة، الصحيح منتقبة، منتقبة، أخذ درسا في الصالة ويتحرك الأهل في المنزل فيرونني، هل هذه خلوة؟ يعني إذا الدرس مع مدرس، ومدرس خصوصي، بحركة الأهل في الصالة، يعني نرجو أن لا تكون خلوة. لكن لماذا لا يجلس أحد المحارم كما هو مقرر شرعا؟ ولماذا يكون الدرس لك وحدك ولا تكون معك صديقة أخرى؟ هذا أولى. وعلى كل حال وجود واحد من الأهل يجلس على مقربة أو على بعد في نفس المكان يمنع هذه الخلوة بين الطالبة والأستاذ، والله أعلم. سؤال يقول: زوج ترك الصلاة، هل يشترط التفريق بينه وبين زوجته؟ لابد من وعظه، ولابد من دعوته، ولابد من استتابته، ولابد من إقامة الحجة عليه. إذا قمنا بواجب النصيحة والوعظ والدعوة إلى الله وأقمنا عليه الحجة، ورأينا منه إصرارا على ترك الصلاة، فإن هذه الزوجة لا تعيش مع هذا الزوج الفاسق على أبسط الأقوال، وتطلب منه الطلاق. إن علم منه بعد الاستتابة وإقامة الحجة أنه لا يريد الصلاة، يفرق بينهما. أما قبل ذلك فهو مسلم، ارتكب كبيرة وفعل شعبة من شعب الكفر، فعليه أن يتوب ويستغفر. ونحن نقول قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فلا نتعجل أحكام الناس، ولا ننظر إلى الحكم قبل أن ننظر إلى الواجب علينا. وواجبنا أن ندعو إلى الله قبل أن نحكم على الناس. مضى بنا الوقت وأتينا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في الإجابة على أسئلتكم. اللهم ما كان صوابا فلك الحمد، وما كان خطأ فاستغفر الله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه حق لإذنك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله. يا منان يا منان يا منان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.